السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة 29 في شهر الأبتي، واتقرأ إنجيل بشارة العذراء، لأن الكنيسة بتحتفل بعيد البشارة بالتجسد وعيد الميلاد وعيد القيامة كل يوم 29 في الشهر الأبتي ما عدا طوبة وأمشير. إنجيل بشارة هو إنجيل معلمنا لوقا البشير الإصحاح الأولاني من آية 26 لآية 38، ويقول: في الشهر السادس أرسل جبرائيل ملاك من عند الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم. فدخل إليها الملاك وقال لها: سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من الكلام وفكرت: ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وأنت ستحبلين وتلدين ابنا اسمه يسوع، وهذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه انقضاء. فقالت مريم للملاك: كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ أجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك أيضا مولود منك قدوس ويدعى ابن الله. ووزع إليسابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء عسير عند الله. فقالت مريم للملاك: هوذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. فانصرف عنها الملاك والمجد لله دائما أبدا. البشارة للعذراء مريم هو بداية الخطوات العملية للفداء والخلاص. يعني ربنا وعد من سفر التكوين وقال: نسل المرأة يسحق رأس الحية. والوعد ده اتنفذ بعد أكتر من 5000 سنة، لما التسبيح بتقول لنا ايه؟ تقول: تطلع الاب من السماء فلم يجد من يشبهك، ارسل وحيده اتى وتجسد منك. الحقيقة برضو ربنا يسوع المسيح علمنا حاجة: من يريد ان يبني برجا يقول يقعد يجلس ويحسب النفقة حسب المشروع، الواحد هيعمل مشروع يقدره كده قيمته قد ايه وعظمته قد ايه، على قد عظمة المشروع يختار الناس اللي تقوم بالمشروع ده. فعملية الفداء والخلاص طبعا نمرة واحد فيها هو ربنا يسوع المسيح، وده جاهز انه يجي في اي وقت، ولكن كان بيتطلع من السماء عشان يختار من العناصر اللي هتكون زي عناصر مساعدة علشان يتم معاهم، يبقى لهم دور في عملية الخلاص. كان برج عازم برج يحسب حسابات كتيرة قوي، ولو برج عالي قوي يشوف أكبر وأعظم مهندس علشان ينفذ العمل الجبار ده. فربنا مش هيبني برج ده يرتفع كده لفوق، يعني ربنا عايز يجمع كل البشرية اللي سقطت وانطردت من الفردوس وبقت تحت قبضة الشيطان، قبضة قوية جدا من الصعب ان اي حد تاني يقدر يخلصهم، يفدي كل البشرية. فده عمل جبار جدا، يفدي كل البشرية اللي من أول آدم لحد الصليب، ويحط الأساس لخلاص وفداء كل البشرية اللي تيجي من بعد الصليب لحد يوم القيامة. فتطلع من السماء يقول: لم يجد من يشبهك، لأن الحقيقة وضحت لنص حاجة كلمة دي. من يشبه العذراء فيه؟ العذراء أعلنتها بقى، قالت لأن الرب نظر إلى إيه؟ تواضع أمته. يقول يعني ما كانش فيه حد متواضع في كل الأجيال اللي فاتت؟ لا، كان فيه متواضعين، بس ده أعلى مستوى من التواضع اللي يليق بالإنسانة اللي هتدعى أم الله. التواضع هو اللي يحافظ على النعمة والبركة الكبيرة. نعم ربنا ما بيديهاش لحد ما يقدرش قيمتها. العذراء كانت متضعة، بعد الملاك ما يقول لها الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، القدوس المولود منك يدعى ابن الله، تقول ايه؟ تقول هوذا انا، انا الرب، يعني عبده لربنا. الكلام ده حلو وكويس وكل حاجه، بس انا عارفه نفسي. ملاك يكلمها ما تتكبرش، يقول لها ستحبلين وتلدين ابنا يدعى اسم يسوع يخلص شعبه من خطاياهم. ما تتهزش، ما ترتفعش ولا سنه، هي متواضعه مهما كان الوضع بتاعها. تبقى ام الله هي متواضعه، اساسا هي متواضعه، تواضع حقيقي اصيل. لولا التواضع ما كانش ربنا اختارها، وهي قالت لنا كده، ان الرب نظر الى تواضع امته. عشان كده قالت ايه؟ جميع الاجيال تطورني. فاهم حاجه ربنا يدي بيها نعمة لحد، لأي إنسان، إن يتحلى بالتواضع. السيد المسيح لما قال تعلموا مني، قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع، ما قالش تعلموا مني إقامة الأموات ولا شفاء الأمراض ولا إخراج الشياطين ولا عمل المعجزات الباهرة، لأن كل الحاجات دي حتى لو اتعملت بدون التواضع ملاش قيمة عند ربنا. ربنا يجيله ناس يقول كده في يوم الدينونة، يقولون يا رب باسمك تنبأنا، وباسمك سمعنا قوات، وباسمك أخرجنا شياطين. يقول لهم إيه؟ يقول لهم ابعدوا عني لا أعرفكم. ما كانش هو ده التواضع الأصيل الحقيقي اللي كانوا يستحقوا بأنهم يدخلوا الملكوت. التواضع يدخل الملكوت. فعمل المعجزات بدون التواضع ما يفتش، إخراج الشياطين بدون التواضع ما يفتش، لأنه ممكن يدخل في الكبرياء، وممكن يبقى فيه خداع للشيطان أن يخرج قدام الناس ويضللهم وبعد كده يدخل في الشخص تاني. فإذا هم استخدموا اسم ربنا مش علشان تمجيد ربنا وتمجيد اسمه، ولكن علشان هم يفتخروا ويتكبروا. اللي بيعمل كده، فعشان كده ربنا يقول له انت كنت متواضع اعرفك، ما كنتش متواضع ما اعرفكش. ربنا نظر الى تواضع امته، شايف كده الخليقة كلها من البداية للنهاية، ما شافش حد في تواضع العذراء. ربنا ما اختارش العذراء وبعدين اداها التواضع، هي كانت من جواها متضعة من قلبها من فكرها وفي سلوكها وفي حياتها، هي كانت متواضعة، فعشان كده ربنا اختارها. احسن في بعض ناس تقول ايه ربنا ممكن يختار حد بعد كده يشكله بقى زي ما هو عايز. لا، الاساس بتاع الانسان اللي بيختاره لنفسه هو ده اللي ربنا يبني بعد كده عليه، وممكن يدي كل كل النعم وكل البركات. دي أول حاجة في العذراء ربنا اختارها ونظر إلى تواضعها، وعشان كده أتى وتجسد منها عشان يبقى لها دور في العمل الجبار، إنها يرد الخليقة كلها، يرد آدم وبنيه للفردوس. الحاجة الثانية إيمان العذراء. العذراء كان عندها قوة إيمان جبارة. يجي الملاك يكلمها تقول له ايه ده كلام غريب قوي، كيف يكون لي هذا وانا لست اعرف رجلا؟ دي حاجه غير الطبيعه، فوق مستوى الطبيعه، عمرها ما حصلت ولا عمرها تحصل. الكلام ده محدش يصدقه، لكن العذراء قالت له كيف، سالت عن الكيفية، معنى كده ايه؟ انها صدقت، بس قالت له ازاي؟ مش قالت له لا الكلام ده مستحيل، لا هي صدقت وقامت، بس قالت له ايه؟ كيف يكون لي هذا؟ ولما قال لها الروح القدس يحل عليك، قوة العلي تظللك، القدوس المولود منك يدعى ابن الله، قالت له خلاص انا ايه؟ انا الرب. العذراء اللي كانت حاطه في ذهنها انها تعيش البطوليه بالنفس والجسد والروح، ربنا اداها نعمه من اجل تواضعها ومن اجل ايمانها، لانها ايه؟ صدقت. والايمان هو ايه؟ الثقه بما يرجى، الإخان بأمور لا ترى، يعني فوق مستوى الحواس وفوق المتبع في الطبيعة. عشان كده لما راحت عند إليصابات قالت لها إيه؟ قالت لها طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. إليصابات عرفت بالروح القدس لما سمعت سلام مريم وحل الروح القدس في المكان، فإليصابات عرفت بالروح القدس ونطقت بحاجات بالرغم انها كانت بعيدة عنها، وما كانش في تليفونات ولا اي وسيلة ما تبلغها، لكن اول ما راحت العذراء ولسه ما اتكلمتش، سلمت بس، قالت لها طوبى للتي امنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب. العذراء قامت وسلمت وقالت انا الرب ليكن لي في قولك. صحيح انا يعني كبشر كنت كان لي فكر تاني، كان لي اتجاه تاني، لكن مادام ربنا عايز حاجه يبقى من ربنا هو نمره واحد، واللي عايزه ربنا هو اللي يكون. عشان كده العذراء ربنا عمل معاها معجزه كبيره جدا، انه اتى وتجسد منها واحتفظت ببطوليتها وعذراويتها، ونسميها في الكنيسة العذراء كل حين. قبل الحمل المقدس وأثناء الحمل المقدس وبعد ولادة الطفل يسوع هي عذراء. عشان كده المديحة اللي في الكياك يقولوا إيه؟ سلومة أمنت، شهدت واعتقدت واعترفت أن العذراء ولدت. سلمة دول مقابلة. لما يوسف النجار راح وجابها عشان تساعد العذراء، لما حست بألم الولادة على ما جت للعذراء كانت العذراء ولدت. فبتقول بقى إيه الشغل بتاعها، المساعدة بقى الأخيرة لوعد الولادة. فشهدت أن العذراء ولدت. فعشان كده بتذكر في المديحة اللي بنقولها في شهر كياك. العذراء كانت مثل أعلى في الاتضاع، وكانت مثل أعلى في الإيمان، وكانت مثل أعلى في التسليم. من ضمن الايمان برضو انها ما تشكش. يعني لما جه هيرودس وقرر ان هو يقتل الاطفال ان في بيت لحم وهما حولها من سن سنتين فما اقل، وكان من ضمنهم السيد المسيح، وراح الملاك ليوسف وقال له خد الصبي وامه واهرب الى ارض مصر. ما قالتش الله، ده الملاك قال لي القدوس المولود معك يدعى ابن الله. طب ابن الله، طب احنا نخاف من ايه ونهرب ليه؟ تسليم وايمان، ربنا عايز كده خلاص نعمل كده، ما نقعدش بقى ايه مع نظام ربنا وتعاليم ربنا وقوانين ربنا ووصايا ربنا، ما نحكمش عقلنا لان عقلنا صغير قوي بالنسبه لحكمه ربنا واراده ربنا. ممكن مع البشر نفكر بعقلنا ونوزن الامور وناخد قرار شخصي، ولكن مع ربنا ووصايا ربنا وتعاليم ربنا تبقى اوامر بالنسبه لنا ننفذها بدون تفكير. الملائكة بتعمل كده، يقول كده عنهم انهم مقتدرين قوة الفاعلين امره عند سماع صوت كلامه. الملائكة بتعمل كده، يبقى احنا فعلا تبع ربنا خاضعين له، ما نخش في كلامه، واثقين ان ده ابونا الصالح صانع الخيرات، ما ياخدش وندي مع بعضنا يقول لا الكلام ده ممكن نعمله والكلام ده لا مش ممكن، لان ربنا هو اللي بيدي المعونه وهو اللي بيدي القدره على تنفيذ الحاجات اللي اصعب من مستوى البشر. فربنا اختار العذراء علشان ايمانها وعلشان تواضعها وعلشان عدم الشك وعلشان التسليم الكامل لإرادة ربنا، وتلغي إرادتها خالص قدام إرادة ربنا، واختار حد تاني يقوم برضو بمهمة المهمة الصعبة ديت ويكون له دور قوي، اللي هو القديس البار يوسف النجار. ويعني دي حاجة كويسة، يعني الكنيسة هنا باسم القديس يوسف النجار، وضمن الكنائس القليلة في الكرازة المرقسية اللي باسم القديس يوسف النجار. يوسف النجار راجل كبير في السن، شيخ، اللي حصل ان العذراء لما كانت في الهيكل من سن 3 سنين، بعد كده ابوها انتقل، وبعدها بشويه امها انتقلت، وبقى ايه مفيش حد يهتم بيها، هي موجوده عند ربنا في هيكل الله. لما كبرت شويه وبقى عمرها 12 سنه اجتمعوا الكهنه وقالوا دي لازم تطلع من الهيكل، دي وصلت لسن ما ينفعش انها تبقى موجوده في الهيكل، لازم تطلع من الهيكل، احتاروا يعملوا ايه. فرئيس الكهنه ربنا الهمه بفتره كانت في حاجه حصلت كده زمان، حاجه ايه اسمها عصا هارون التي افرخت واثمرت واندبت ثمرا، طلعت ثمر. فقال احنا نلم العصيان بطلعه الشيوخ والشبان اللي موجودين في المنطقة في البلد، ونحطهم في الهيكل، وننتظر ربنا يظهر علامة زي ما حصلت زمان في العهد القديم. لو حصل علامة بعصاية حد، كل عصاية مكتوب عليها اسم الشخص واسم السبت بتاعه، لو حصلت علامة يبقى ربنا مختار صاحب العصاية دي، هو ان العذراء تخرج من الهيكل وتروح عنده. فطلعت تاني يوم على طول ظهرت علامة ان في فرع اخضر طلع من الشجرة من العصاية بتاعت يوسف النجار، راجل شيخ كبير، فكده اطمنوا ان العذراء يبقى ربنا عايزها تروح في بيت يوسف النجار. والنظام ده عند اليهود كانت تعتبر بالنسبة للقانون قدام الناس انها في حكم الزوجة. وطبعا ده ترتيب ربنا عشان لما يحصل الحمل المقدس تبقى هي في حماية، لان اي بنت كانت ترتكب خطية في العهد القديم يقولوا كده، ياخدوا البنت يحطوها قدام بيت ابوها ويجتمع الرجالة بتوع البلد ويرجموها الى ان تموت، لانها عملت حماقة في اسرائيل بزناها. فكان ترتيب ربنا انها لازم تكون في حماية انسان يبقى هو في وضع الزوج الاعتباري، زوج كده اعتباري، عشان لما العذراء تبقى حامل الحمل المقدس محدش يرجمها وربنا يحميها من الرجم. لدرجة ان حسب ما الانجيل بيقول لها العذراء بعد الملاك اتكلمها وقال لها وزني صلبتك اليصابات، هي حبلى بابن في شيخوختها، خدت بعضها وراحت لاليصابات. ما قالتش ليوسف النجار عن البشارة، وغابت 3 شهور. لما رجعت يوسف بقى لقبت معها كبيرة، فابتدى يشك. ما لو كانت قالت له ما كانش شك، ولكن ابتدى يشك ايه اللي حصل. ولكن احنا بنسميه القديس يوسف البار او البار يوسف النجار، من بره قال انا افكر، وطبعا اضطرب وقال طب اعمل ايه، انا مش عايز ايه اضرها. يقول كده الانجيل انه اراد تخليتها سرا علشان ما تترجمش. فهو مضطرب وفي افكار بتجيله، قاله الملاك في الحلم وقال له يا يوسف لا تخف ان تأخذ امرأتك، ويعرفه ان الحمل هو بالروح القدس. فانسان بار وصدق بشارة الملاك في الحلم وحافظ على العذراء، وبعد كده لما الملاك قال له خذ الصبي وامه واهرب الى ارض مصر، ما استناش لتاني يوم، قام بالليل واخد العذراء والطفل يسوع وهرب الى ارض مصر. ورجل البار يوسف النجار بالرغم من شيخوخته مشي المشوار الطويل ده كله، طبعا العذراء قاعده على الركوبه اللي هو الحمار ومعاها الطفل يسوع وهي جاره الحمار وماشي، يعني عشان يوصلوا من بيت لحم لاول حدود مصر حوالي مثلا 250 كيلو، وبعدين عشان يمشوا في شمال سيناء كلها لحد الحته اللي طلعوا منها منطقه الفرنه من شمال سيناء، دي كمان حوالي 150 كيلو. كل ده مشي، وكان يمشي بالليل لان سمعوا ان هيرودس بعت عساكر وراهم يدوروا عليهم علشان يمسكوهم ويموتوا الطفل. فمشوا في طرق غير معروفه، مش المعتاده. يمكن الطرق المعتاده تبقى سهله شويه، ولكن الطريق الغير معتاد بيبقى مش ممهد ومتعب. احتمل كل ده بدون تذمر، بقى يشتغل نجار علشان يعول العذراء والطفل يسوع، ولف بيهم من حته لحته واستحملوا اهانات كتير. الاماكن اللي كان فيها معابد للاوثان اول ما العائله المقدسه كانت تدخل فيها كان تقع الاصنام وتتكسر، يعاملوهم معامله وحشه ويطردوهم من البلد، يروحوا لحته تانيه وهكذا. لف ومشي في مصر من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب وبارك كل مكان في ارض مصر. اشتغل وتعب وعال الاسره واهتم بالعذراء وكان مهتم بيهم في الرحله كلها لمصر والعوده لارض فلسطين. ومن ضمن الحاجات الحلوه ان البركات اللي خدها يوسف النجار انه كان بياخد العذراء والطفل يسوع كل سنه في عيد الفصح ويروح الهيكل علشان يقوموا بفروض العباده ويقدموا القرابين. وطبعا علم طفل يسوع النجاره وهو لما كبر شويه، واستمر يحافظ ويهتم بالاسره لحد ما السيد المسيح كان عمره تقريبا 16 سنه. من ضمن البركات اللي خدها يوسف النجار يقول لنا كده الانجيل عن السيد المسيح انه كان مطيعا للهجمة ليوسف النجار وللعذراء. خد بركات كتيرة يوسف النجار بخدمته السيد المسيح. ان السيد المسيح ياكل من ثمرة عمل ايدين يوسف النجار، أن السيد المسيح يبقى خاضع له ويطيع يوسف النجار، كان مطيعا لهما. العمل الجبار ده كان عايز ناس عندها حياة التسليم، عندها الإيمان القوي، عندها التواضع العميق بدون أدنى فكرة في الشك. ازاي انا ده ربنا وازاي احنا نتبهدل البهدله دي كلها. عمل جبار ربنا ابتدى بيه يحط الاساس اللي هيبني بيه خطه الخلاص ويبدا في الخطوات العمليه علشان يفتح الفردوس ويرد ادم وبنيه الى الفردوس، وبعد كده يدينا دمه وجسده يقول ده يبقى معاكم على المذبح، يقول خذوا كلوا منه كلكم، خذوا اشربوا منه كلكم، من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا اثبت فيه. ربنا ادانا بركات كبيره جدا ابتدات بالبشاره بالتجسد، فاديته هي السنه على الارض. بقينا احنا اولاده نمارس كل الاسرار واحنا مش قادرين نفهمها. ازاي طفل يتحط في الميه يطلع كده مولود من الماء والروح؟ ازاي خبز يتصلى عليه يبقى جسد حقيقي للسيد المسيح؟ عصير الكرمه يبقى دم حقيقي للسيد المسيح؟ طبعا احنا فاهمين ده بالروح القدس هو اللي يعمل كل حاجه، لكن حاجه فوق مستوى الحواس المادية، حاجة عمل إلهي جبار، ولكن ما اعتمدش على مفهومنا إحنا وإن إحنا نستوعب الموضوع ده، وإلا كنا اتحرمنا من كل النعم والبركات اللي ربنا مديها لنا. وقال أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. ربنا يدينا إن إحنا نعيش بإيمان العذراء وتسليم العذراء وتواضع العذراء وتعب العذراء من أجل السيد المسيح، ونتمثل بيوسف النجار في بره وقدسته وفي اهتمامه بالعذراء والطفل يسوع واحتماله الآلام والمشقات الكبيرة من أجل العائلة المقدسة. ربنا يدينا كلنا أن إحنا زي ما بيقولنا الإنجيل إحنا لسنا بعد غرباء ونزلاء، ولكن رعية واحدة وأهل بيت الله. إحنا كلنا أهله، بقينا عائلة واحدة وحدنا مع بعض، هو السيد المسيح. ربنا المجد الدائم للأبد آمين.